بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في جامع بيان العلم وفضله، باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وما معنى الحسد المرخص به هنا؟ لا حسد إلا في اثنتين، ها؟ الغبطة. ما معنى الغبطة؟ أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. حدثنا سعيد بن نصر قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا ابن وضاح قال: أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: أخبرنا عبيد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أخو يحيى ابن سعيد الأموي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والحديث هذا عن جابر في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وهو ثابت في الصحيح عن غير جابر كما سيأتي. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج قال: أخبرني أبي قال: أخبرني محمد بن علي بن محرز قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. قال: وحدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن الفضل الخفاف الدينوري قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن منير قال: أخبرنا أبو زنباع روح ابن الفرج القطان قال: حدثني يحيى بن عبد الله ابن بكير قال: حدثني الليث بن سعد عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. السند هذا ضعيف لكن الحديث سبق أنه صحيح متفق عليه. قال حدثني عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا أيضا متفق عليه. وحدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الميمون ابن حمزة أخبرنا الطحاوي قال أخبرنا المزني قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله سواء. وقرأت على أحمد ابن قاسم أن قاسما حدثهم قال أخبرنا الحارث ابن أبي أسامة قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر ابن برقان قال حدثنا يزيد ابن الأصم عن أبي هريرة رفعه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا في صحيح مسلم. ورواه أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدث به عنه أبو حصين. هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن. ومعنى الناس معادن أي أن أصولهم مختلفة كما أن المعادن مختلفة. فأصول الناس وأنسابهم وهكذا منازلهم ومقدارهم يختلف من أناس إلى أناس. فالله اصطفى من خلق من شاء. كما أن المعادن تختلف فكذلك أصول الناس تختلف. فالمعادن تكون مستورة تحت الأرض منها النفيس ومنها الخسيس منها الرديء ومنها الثمين. فمن المعادن الذهب والفضة النحاس الحديد وكلها مختلفة. فالناس أصولهم كذلك يتفاوتون تفاوت هذه المعادن. لكن مهما كان شرف الإنسان وارتفاعه ولم يكرمه الله تعالى بهذا الإسلام فلا معنى له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال القائل فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب، أو وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى تبينه وتقرره، وهو يستدل بهذا الباب على فضل الفقه في الدين. الناس معادن، أي منازلهم مختلفة، أصولهم متباينة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي من كان منهم من الخيار في الجاهلية كان ذا نسب صالح وذا عمل فيه الخير والفضل وأخلاق يمدح بها ويثنى عليه بها في الجاهلية، فإذا أسلم وتفقه في الدين فهو من خيار الناس في الإسلام، فلا يذهب عنه ذلك الشرف وتلك المكانة، بل لا يزيده الإسلام إلا رفعة، الإسلام مع الفقه في الدين، ولا يزيده الإسلام مع الفقه في الدين إلا شرفا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا بهذا الشرط، وفقهوا سبق معنا أنها تضبط بوجهين، بضم القاف فقهوا وبكسر القاف فقهوا، وأن المراد هنا بضم القاف فإنها بمعنى صاروا فقهاء، صار الفقه وصفا لهم، وأما فقهوا بالكسر فمعنى فهموا، وقد يكون ذلك متعلقا بمسألة واحدة فيقال فقه فلان المسألة أي فهمها وهو متعدي، ويقال فقه فلان وهو لازم أي صار فقيها. فالمراد إذا فقه أي صاروا فقهاء، صار الفقه وصفا لهم بمعنى تفقهوا في الدين وتعلموا هذا العلم. فالذي كان من خير الناس في الجاهلية من أرفعهم نسبا، من أكرمهم أخلاقا ومعاملة، فهو أيضا من الخيار في الإسلام إذا فقه في دين الله. ومن لم يكن كذلك، لم يدخل في هذا الإسلام ولم يتفقه فيه، فلا ينفعه نسبه الذي هو عليه في الجاهلية. ثم ذكر حديث أبي هريرة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. وهذا الجواب موافق لقول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأتقى الناس هو أكرمهم على الله، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. فقالوا ليس عن هذا نسألك، أي لا نسأل عن الكرامة التي هي كرامة التقوى. قال إذن أكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يوسف، هو أكرم الناس، سلالة أنبياء، هو نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي وجد أبيه خليل الرحمن. إذن فإذا كانت ثم كرامة فيوسف هو أكرم الناس. قالوا ليس عن هذا نسألك، أي لا نسأل عن الكرامة من هذا الوجه. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يريدون السؤال عن أصول الناس وأنسابهم. قال: فعن معادن العرب تسألون، ومعنى عن معادن أي عن أصولهم. إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ومثل الأحاديث التي تليه كلها تدل على معنى واحد: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. معنى تجدون الناس معادن أي تجدونهم مختلفي الأصول والمنازل والمراتب، كاختلاف المعادن وتباينها، ولكن الخيرية هي في الإسلام وفي الفقه في الدين. فالحاصل من هذا الباب أن المؤلف رحمه الله يقرر أن الناس إن اختلفت منازلهم في النسب والحسب والمآثر والجاه أن ذلك لا يغني شيئا إذا لم يكن ذلك مقرونا بالإسلام والفقه في الدين، وأن من كان كذلك وزاد إسلاما وفقها في الدين فإنه يزداد بذلك رفعة. فكما كان من الجاهلية في الخيار يكون في الإسلام من الخيار، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الذين كانوا من صميم قريش ومن خيار الناس في الجاهلية، ثم صاروا من خيار الناس في الإسلام بفقههم في دين الله. وقال رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا خلف ابن القاسم قال: أخبرنا محمد بن أحمد المفيد بمكة قال: حدثنا عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث. وهو من؟ عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، ها؟ نعم، أبو بكر ابن أبي داود. قال: أنبأنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن عباد بن سالم حدثه عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. قال أبو عمر: لم يحدث أحد بهذا الحديث بهذا الإسناد غير ابن وهب، والسند ضعيف لكن هذا الحديث صحيح وثبت في الصحيحين كما سيأتي. ورواه عنه يونس ابن عبد الأعلى فجعله عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنيه خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: أخبرنا علي بن سعيد ابن بشير الرازي قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن عباد بن سالم حدثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله أن يهديه يفقهه. قال أخبرنا محمد بن خليفة قال أخبرنا محمد ابن الحسين قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله الكشي قال أنبأنا سليمان ابن داود الشاذكوني قال أخبرنا عبد الواحد ابن زياد قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الباب وفي هذا الباب حديث معاوية صحيح أيضا بل هو أصح ما في الباب حديث معاوية فهو متفق عليه. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثنا محمد ابن كعب القرظي قال كان معاوية بن أبي سفيان يخطب بالمدينة يقول أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد أي أعواد المنبر. وأخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وخطبنا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد حدث أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا البخاري أخبرنا سعيد بن عفير أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطبنا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وذكر الحديث. وحدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر ابن برقان قال حدثنا يزيد يعني ابن الأصم قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وذكر حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وذكر تمام الحديث. وقرأت على سعيد ابن سيد وخلف ابن سعيد أن عبد الله ابن محمد حدثهما قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي ابن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة ابن عطية عن عبد الله بن محيريز عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. ورواه معبد الجهني عن معاوية. حديث معاوية هو في الصحيحين اتفق عليه، وهذه الطرق ساقها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خلال: فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيوبه. وهو حديث ضعيف. وهذا الباب أيضا في الحث على الفقه في الدين، كما سبق أن ابن عبد البر رحمه الله قدم مقدمة بهذه الأبواب قبل ذكر آداب العلم وأحكامه ومسائله، فقدم هذه المقدمة التي فيها فضائل أهل العلم وطلابه، فمن فضائلهم ما ذكر في هذا الحديث أن من فقهه الله في دينه كان ذلك دليلا على أن الله تعالى أراد به خيرا. والفقه في الدين كما مر معنا عن الإمام مالك رحمه الله، ولعله سيأتي في هذا الكتاب، أن الفقه في الدين ليس بكثرة المسائل وتفريعاتها، ولكنه عطاء يعطيه الله جل وعلا من شاء من خلقه، نور يقذفه الله في القلب. فليس الفقه بكثرة المسائل وتفريعاتها، ولكن الفقه نور يقذفه الله تعالى في قلب طالب العلم، يعرف به الحق من الخطأ، الحق من الباطل، والصحيح من الخطأ، ويعرف به النافع من الضار، وذلك يكون بطلب العلم والاجتهاد فيه وبتوفيق من الله جل وعلا. فطلب العلم والنظر في المسائل وفهمها وتخريجها على الأدلة وحفظ أدلتها، هذا سبيل الفقه في الدين مع توفيق الله جل وعلا للعبد. فرب إنسان يحفظ كثيرا من مسائل الفقه، فإذا جاءه ما يشاكلها ويماثلها مما لم يحفظه لا يستطيع أن يعرف حكم الله تعالى فيه. وكم من إنسان يحفظ مسائل قليلة ولكن يلهمه الله تعالى فقها، معرفة، دراية، فينظر في أدلة الكتاب والسنة ويقول فيها بما رزقه الله تعالى من الفقه. ولا بد في ذلك كما سبق، لا بد من معرفة كلام العلماء ومن النظر في المسائل وفي مذاهب أهل العلم وفيما أجمعوا عليه وفيما اختلفوا، وإلا فالفقه هو نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده يميز به. ليس الفقه بكثرة المسائل، ولكن الفقه نور يقذفه الله تعالى في القلب. إضافة إلى ذلك أن تقوى الإنسان لله جل وعلا وصلاحه واستقامته هي سبب عظيم في أسباب حصول هذا النور الذي في قلبه. فقد جاء عن الإمام أحمد مذكور هذا في كتابه الورع رواية أبي بكر المروذي، قال: لما حضرت أحمد الوفاة أو ظهرت في علامات الموت، قلنا: يا أبا عبد الله، لمن ترشدنا بعدك؟ من نسأل بعدك؟ قال: سلوا عبد الوهاب. والمشهور أن عبد الوهاب هو عبد الوهاب الخفاف. فعجب الحاضرون، قالوا: يا أبا عبد الله، إنه ليس له اتساع في العلم. قال: إن عبد الوهاب رجل صالح، وإني أرجو أن يوفقه الله تعالى بصلاحه. فالصلاح هو من أسباب حصول الفقه في الدين، ومن أسباب حصول هذا النور الذي يكون في القلب. فمن فقهه الله في هذا الدين فقد أراد به خيرا، وينال ذلك أيضا بالدعاء لله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس أن يفقهه الله لما أتاه بالوضوء، قال: من وضع؟ قال: ابن عباس. قال: اللهم فقهه، اللهم فقهه. فإذا الفقه في الدين يحصل بأمور كثيرة، من أول هذه الأمور كما سبق نرتبها النظر في مسائل الفقه. لابد من النظر، من معرفة كلام العلماء، من معرفة الإجماع والخلاف، من معرفة الناسخ والمنسوخ. فلا يكون فقيها من اعتمد على فهمه ورأيه ولم ينظر في كلام سلف الأمة وعلمائها. أيضا مما يحصل به الفقه في الدين التقوى لله جل وعلا والصلاح والاستقامة على دينه، فإن الله تعالى يقذف في قلب عبده هذا النور كما في أدلة كثيرة. أيضا مما يحصل به الفقه في الدين الدعاء لله جل وعلا وسؤاله ذلك، فالأمر بيد الله. والشاهد من هذا الباب أن من فقهه الله تعالى في دينه فقد أراد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه الله تعالى في الدين لم يرد به خيرا كما أراد بمن فقهه في دينه. والأحاديث دالة على ذلك صريحة فيه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. العطاء من الله. ولذا جاء في الرواية الأولى: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فمن ضمن هذا العطاء الفقه، الفقه. فمن أعطاه الله ذلك لا يمنعه أحد. ثم ذكر بابا في تفضيل العلم على العبادة، وهو باب طويل علنا نؤخره إلى الدرس الآتي، وسيأتي ما معنى العبادة التي فضل عليها العلم، وإلا فإن العلم عبادة. أخ يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ لا ينال العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أعز أقربائه فلم يشهد جنازته. لا، ليس هذا على إطلاق. هذه الكلمة قد نقلت عن بعض العلماء. المراد يعني أنه يتفرغ تفرغا كاملا للعلم. معنى لا يشغل في الدنيا. نعم، الذي يكون مشغول، تاجر عنده دكان أو عنده بستان مشغول فيه، غالبا يفوت من العلم الشيء الكثير. وأما هجر إخوانه، مراده أنه لم يشغل بكثرة المخالطة، لأنه هجرهم هجر مقاطعة، فإن الهجر محرم. ومات أقرب الناس أو عز أقرباء فلم يشهر جنازته، لا، ليس هذا على إطلاقه. المراد التفرغ للعلم، فإن الأصل أنه لا ينال العلم إلا بتفرغ، لا يمكن أن يكون إلا من وفقه الله، وإلا الغالب لا يكون ذلك، لا يكون مشغولا بتجارة وعالم فقيه، إلا أقل ما يكون لمن لم يشغل بها. فالعلم كما قال الزهري رحمه الله: إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك فقط جزء من وقتك من حياتك والجزء الآخر مشغول، لم يعطيك شيئا. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. قال ابن الجوزي رحمه الله مبينا كلام الزهري هذا أو شارحا له، قال: وذلك لأن العلم عزيز الجانب، رفيع المقام، فلا يوصل إليه إلا ببذل شيء عزيز الجانب رفيع المقام، وهو حياة الإنسان. فمن بذل للعلم حياته رزقه الله تعالى العلم، ومن شغل عنه تارة وتارة فاته من العلم بقدر انشغاله. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل: إلى متى تطلب العلم يا أبا عبد الله؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. هذا حياة العالم، مع المحبرة يكتب بها العلم إلى المقبرة، إلى أن أموت. فقصد أهل العلم بمثل هذا الكلام أي التفرغ الكامل للعلم، فإن الانقطاع عن العلم يفوت خيرا كثيرا، يضيع المعلومات، ينسي المحفوظات، يقطع عن مواصلة البحوث والمراجعة والدروس والحفظ، فيفوت العلم بالتقطع. أخ يقول: إذا طلب الإنسان العلم ولم يفقه في الدين وهو ما زال يطلب العلم، هل يقال إن الله لم يرد به خيرا؟ لا يستمر في العلم. كم طلب العلم؟ سنة، سنتين، 5 سنوات، 10 سنوات، قليل. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما مر معنا مذكور في المغني، إن لم أكن واهما، وإلا غالب الظن أنه في المغني لابن قدامة، أنه قال: قرأت أحاديث التي تدل على أحكام الحيض والنفاس والصلاة في هذا الجانب، الحيض والنفاس ما يتعلق بالصلاة بالصيام بالحج في هذا الباب. قال: فمكثت 14 عاما حتى عقلته. 14 عام يقرأ وينظر في هذه الأحاديث الدالة على المسائل والآثار عن السلف والعلم فيه حتى فهمه. فكم قد طلب العلم هذا حتى يقول إنه لم يفقه. فلا تستعجل واطلب العلم واصبر، وكل من سار على الدرب وصل. احتفل للعلم للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فكل من سار على الدرب بجد واجتهاد وإخلاص وصل. أخ يقول: لبس الشيلان العسكرية ما حكمه، حيث إن بعضها عليه إشارة الصليب؟ أما هذه الشيلان العسكرية جائز يلبسها، وما كان عليه صليب فيجب إزالته، الذي عليه إشارة الصليب يجب إزالته. أي لباس؟ فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل شيئا فيه تصاليب إلا مسحه. بوب عليه البخاري نحو هذا الباب: باب مسح التصاليب. فإذا وجد ذلك يجب مسحه، وإلا الأصل أنه لباس جائز. قد صار الآن حتى الأطفال الذي عمره يوم عنده بدلة عسكرية. طفل مولود يفصلون له بدلة عسكرية، كل الناس عسكر. ها؟ حتى ثياب نساء عسكري. أما النساء فلا تشبه بالرجال، كيف تلبس ثياب عسكري؟ ها؟ حتى ولو هذا يعني هذا الشيء من جهة محمود، يعني باعتبار انشغال الناس بهذا الأمر، والله في مقابلة هؤلاء الأرفاض إنه محمود. لولا ما هيئه الله جل وعلا من قيام الناس وصدقهم لا عاث الرافضة في الأرض فسادا، لحولوا هذه المساجد إلى حسينيات، ولمنعوا فيها من يريد الصلاة والقيام والقنوت لله جل وعلا. فما يسره الله تعالى من قيام الناس، وأغلب الناس في هذا الأمر مشغول بالقتال، والله خير عظيم، نصر الله تعالى به الدين. فنسأل الله جل وعلا أن يثبت إخواننا المرابطين، وأن يجزيهم خيرا على ما يقومون به. أخ يقول: فائدة ذكرها الشيخ مقبل، قال نقل عنه بعض من جمع عن حياته أنه كان يحث طلبة العلم على التفرغ للعلم والبعد عن الشواغل قدر الإمكان، وذكر قصة أن بعض السلف رحل لطلب العلم بعيدا عن بلده، وكانت تأتي رسائل من بلده فلا يقرأها، يضعها مباشرة في صندوق، ومكث مدة على هذا حتى حصل العلم الذي يريده، ثم فتح هذا الصندوق ووجد في تلك الرسائل أنه قد مات صديقه ومرض قريبه إلى آخره. هذا مذكور في بعض تلامذة الإمام مالك من أهل مصر، رحل إلى الإمام مالك من مصر وكانت تصل إلي رسائل، فقال لو فتحت هذه الرسالة ربما فيها ما يشغلني ويقطعني عن العلم، فيضعها. والرسالة الثانية والثالثة، حتى قضى فترة من الزمان، ثم لما أراد الرجوع إلى بلده قال سيقرأ الرسائل، فوجد في هذه الرسائل في بعضها يعلمونه أنه مات أبوه، في الثانية أنها ماتت أمه، وفي رسالة أنه مات بعض أقاربه. قال إذن ليس لي كبير حاجة في الرجوع إلى بلدي، فقد مات من كنت أريد ولازم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا يشغل، أما الآن سبحان الله الشواغل كثير إلا من وفقه الله، وإلا الجوال هذا ربما يضيع طالب العلم ويشغله ويظل أسبوعا في طلب العلم وأسبوعا آخر مشغولا. فيجتهد الإنسان ما استطاع ويبتعد عما يشغل عن العلم، يفتح الله تعالى عليه بقدر تفرغه واجتهاده وبقدر صدقه مع الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.